هذا أيها الإخوة هو الشريط 39 من تفسير سورة آل عمران.
وثانيا أن مسألة كتابة القرآن بمقتضى القواعد المعاصرة والخروج عن خط عثمان رضي الله عنه فيه للعلماء 3 أقوال. القول الأول أنه ممنوع أن يكتب شيء من القرآن بغير الرسم العثماني، عرفت؟ القول الثاني أنه جائز مطلقا لأن الرسم العثماني لم يتعبد به، بدليل أنه لو قدر أن هناك رسما آخر سوى هذا لرسم به المصحف في الزمن الأول، فالرسم ليس متعبدا به، أي شكل الحروف والكلمات ليس متعبدا به. ودليل ذلك ما قلت أنه لو كان الرسم في ذلك الوقت على غير هذه الصفة لرسم المصحف به. ولهذا أجمع العلماء على جواز تنقيط الكلمات الحروف وإعرابها وتشكيلها، مع أنه فيما سبق ليس فيه نقط وليس فيه حركات. والقول الثالث التفصيل بأنه إذا كتب لمتعلم فليكتب على حسب القواعد المألوفة عنده، من أجل أن لا يغير، وإن كتب لعالم فيكتب على القواعد المصحف العثماني. لأن مثلا لو كتبنا على القواعد الرسم العثماني لمتعلم لقرأ الزكوت، ولقرأ الصلاة الربو، نعم، وهكذا. فالمتعلم يكتب له بحسب القاعدة التي يعرفها حتى لا يغير في القرآن. هذا القول وسط بين القولين، وعندي أنه من حيث النظر أن القول بالجواز مطلقا أصح، لكن القول الوسط فيه نوع من يعني احترام آراء العلماء رحمهم الله، وفيه تحصيل المقصود. فالمؤلف رحمه الله الطابع هنا كأنه لم يكن المقصود بذلك التلاوة، إنما هو الاستشهاد، كتبها على ما تقتضيه اللغة، نعم، قصد على ما تقتضيه القواعد المعروفة.
قلتم في رد ابن عمر على الخارجي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعد الرضوان أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الكريمة وقال هذه يد العثمان. اسمع، كثيرا من يطلق هذه الكلمة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، على الصحابة والتابعين وعلى من يستحق من الاستحقاق، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا بلك، كريم كل إنسان معطاء فهو كريم، فيده كريمة. البخيل ليس بكريم، لو تكون يده كبر جسمه ما هو كريم. ما أدري، لكن اللغة العربية تقتضي هكذا، إياك وكرائم أموالهم، وهي غنم أو إبل. نعم،
يقرؤون في النصوص في القرآن الآيات حينما تمر في الخطب أو في الكتب يقولون قبل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الآية، هذا شيخ مشروع؟
لا، هذا غير مشروع. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك وهو يتلو مثل هذه الآيات استشهادا فلا يكون مشروعا. يبين له كان ما كانت تزجره تنهاه، لا تبين له. هنا
وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السور المكية فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.
ما هي السور المكية؟ ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، ولو نزل في غير مكة، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل في مكة. وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة وهي مدنية. نعم،
قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة، فالنعمة من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول فضله والثاني عدله، والعبد يتقلب بين فضله وعدله، جار عليه فضله، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير، بعد قوله قل هو من عند أنفسكم، إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله، وأنه عادل قادر، وفي ذلك إثبات القدر والسبب، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه، فالأول ينفي الجبر، والثاني ينفي القول بإبطال القدر، فهو يشاكل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
الله أكبر. واضح؟ ما في إشكال. طيب، المؤلف رحمه الله يقول في الآيات المكية نزلت موافقة لما نزل في الآيات المدنية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ما يعفو عن كثير، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. انتبه يا خالد، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت السبب، وإلا فكلها من الله. يقول فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة، النعمة يعني الحسنة والسيئة المصيبة، فالنعمة من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول وهو النعمة فضله، والثاني عدله لأنه جازاك بما عملت، وهذا عدل. يقول والعبد يتقلب بين فضله وعدله، فضل من؟ فضل الله، وعدله عدل الله، وجار عليه فضله، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاء، يعني أن فضل الله جار عليه، وما بكم من نعمة فمن الله. ماض فيه حكمه، كما قال الله تعالى له الحكم وإليه ترجعون. عدل فيه قضاؤه، أي ما يقضيه عليه فهو عدل ليس فيه جور، كما قال الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير، بعد قوله قل هو من عند أنفسكم، يقول إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله، وأنه عادل قادر. القدرة أخذناها من قوله إن الله على كل شيء قدير، والعدل من قوله قل هو من عندي أنفسكم، يعني ما ظلمناكم، إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله، وأنه عادل قادر، وفي ذلك إثبات القدر والسبب. السبب في قوله قله من عند أنفسكم، والقدر إن الله على كل شيء قدير، وفي ذلك إثبات القدر والسبب، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه. واضح؟ فالأول ينفي الجبر، والثاني ينفي القول بإبطال القدر. الأول ما هو؟ إثبات الأسباب، ينفي الجبر، والثاني ينفي القول بإبطال القدر، الذين يقولون إن الله عز وجل لا علاقة له في فعل العبد، وأن العبد مستقل بعمله، حتى إن غلاتهم يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منهم. فهو يشاكل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، وهذا فيه نفي الجبر، وما تشاءون إلا إن شاء الله فيه إثبات القدر. نعم.
والسبب في مصيبة الأحد هو ترك الجبر من بعض الصحابة.
نعم.
والمصيبة جاء على العموم.
نعم.
والسبب هذا الصحابة الذي ترك، والصحابة غير ما عند أنفسهم شيء.
هذا إشكال جيد، فهمتموه؟ يعني يقول إن العصيان في أحد حصل من الرماة، وهم 50 رجلا من 700 رجل، مو من الجميع، فهمتم؟ طيب، الجواب على هذا أن الأمة تعتبر جسدا واحدا وشيئا واحدا. ألم ترى أن الله يخاطب بني إسرائيل في عهد الرسول فيقول لهم وإذ نجيناكم من آل فرعون، ويقول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ويقول وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى جهرة، مع ذلك ما قالوا ولا أدركوا موسى. لكن الأمة الواحدة ينسب فعل الواحد منها إلى الجميع، ولهذا كان شؤم هذه المعصية من الرماة صار على الجميع. نعم.
وفي ذكر قدرته ها هنا نكتة لطيفة، وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته، وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم، فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره ولا تتكلوا على سواه. وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وهو الإذن الكوني القدري لا الشرعي الديني، كقوله في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير.
استفدنا من هذا البحث أن الإذن نوعان، شرعي وقدري. فالقدري ما يتعلق بالخلق والتكوين، والشرعي ما يتعلق بالتشريع. ففي قوله تعالى أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا إيش؟ شرعي شرعي أو قدري؟ نعم، لأنه أذن به قدرا ولا لا؟ هل أذن به قدرا؟ لا، أذن به شرعا قدرا، لأنه وقع. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فقد أذن الله فيه قدرا لكن لم يأذن به شرعا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ نعم، هذا شرعي. طيب، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كوني، هذا كوني. هنا أيضا وما أصابكم يوم تلقى جمعان فبإذن الله، هذا أيضا كوني. نعم.
ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير.
طيب، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كوني، لأن الله لا أذن بالضرر بالسحر. نعم.
ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير، وهي أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية يتميز فيه ورؤية يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تمييزا ظاهرا.
ليش انصك؟
وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما
هو ينزل رأسه. هذا ينزل رأسه؟
لا، هو يوسوس
لا نزل من عندي. أقول إذا كان وصوص عندنا قيد له.
وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما في نفوسهم، فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم، وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليه، وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة، ونعمة على المؤمنين سابغة، وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما
ومآلهما
وعاقبتهما. ثم عزى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية، وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لها، فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه وأنهم عنده، وجريان الرزق المستمر عليهم، وفرحهم بما آتاهم من فضله، وهو فوق الرضا بل هو كمال الرضا، واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم
يعني أن الفرح أعلى من الرضا. فالإنسان إذا فرح بالشيء يكون ذلك رضا وزيادة، أليس كذلك؟ فأنت قد ترضى بالشيء لكن لا يظهر عليك أثره بالفرح، لكن إذا فرحت فهذا أكمل وأبلغ من الرضا. ولهذا قال فرحين بما آتاهم الله من فضله. في المؤمنين قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن في الذين قتلوا في سبيل الله قال فرحين بما آتاهم الله من فضله. نعم.
يعني الرضا في
النصيب. نعم.
أيضا يلزم الفرحة فيه.
لا ما يلزم، لأن الفرح أعلى من الرضا، والشيء إذا كان أدنى لازم منه وجود الأعلى، لكن إذا وجد الأعلى لازم وجود الأدنى. نعم. لا ما يؤخذ، لأنه ما أراد تقسيم القرب. والمؤلف رحمه الله يرى أن القرب ينقسم إلى عموم وخصوص، بخلاف شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه لا يرى القرب إلا خاصا فقط، ويقول إن الله لا يقرب من الكافر أبدا، إنما قربه من المؤمنين أو الداعين، أما قربه من الكافر فلا، بخلاف المعية. المعية مع كل أحد، حتى الكفار ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وهو معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. وأما القرب فلا يكون إلا للمؤمنين، وأجاب عن قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، بأن المراد بذلك قرب الملائكة. وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال المراد ذلك قرب الملائكة الذين يكتبون. وقال إن قوله إذ يتلقى هذه مقيدة لقوله أقرب. نعم. إيش متعين؟ الراجح كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام أرجح أنه خاص فقط.
واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم، واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته، وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم، التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة، ولم يبق لها أثر البتة، وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى، ومن الشقاء إلى الفلاح، ومن الظلمة إلى النور، ومن الجهل إلى العلم. فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير، كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير. فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا، وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا ويتكلوا ولا يخافوا غيره، وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا يتهموا في قضائه
بما لهم فيها.
بما لهم فيها من الحكم لئلا
يجوز أن يكون الصواب بما له فيها. نعم، يعني لو كتبت لعلها
بما له فيها من الحكم لئلا يتهموه في قضائه وقدره، وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته، وسلاهم بما أعطاهم مما هم أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النص والغنيمة، وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه ولا يحزنوا عليهم، فله الحمد كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. فصل
في فصل كان وقت أحد يوم السبت في سابع شوال سنة 3 كما تقدم. الله أعلم.
ولما انقضت الحرب
كيف؟ صحيح ولا جئنا بالبخاري، وهذه العلة عندكم، العلة الموجبة أنكم ما جئتم بالبخاري. لا يرى أنه عام خاص، صرح به في كتاب الصواعق المرسلة. لا أذكر. أي ما هو صريح بهذا. طبعا نقسمه اللي أظهر لي نقسمه، أنا اللي أذكر نقسمه. نعم.
قول في قوله تعالى ونحن أقرب إليه.
راجع يا حمد، راجع البحث هذا. نعم.
قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم.
نعم.
قلنا المقصود بها بالملائكة.
نعم.
طيب ألا يعطي هذا فرصة للمؤولة؟ قال أنتم أولتم هذا الملائكة.
نعم. التأويل ليس ممنوعا مطلقا، التأويل الذي عليه دليل لا بأس به. فلولا إذا بغت العقوب وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لا يمكن أن يكون الله أقرب منا إليه ونحن لا نبصره، لأن مقتضى هذا أن يكون في المكان الذي نحن فيه لكن لا نبصره.
أيضا الملائكة لا نبصرها موجودة.
لا لكن تكون في المكان ولا نبصرها.
يعني عدم الرؤية
ليس لأنهم ليسوا في المكان، لكن لأننا لا نبصره. لكن لو قلنا إن مراد الله لازم من هذا أن يكون في المكان قريب من هذا المحتضر لكن لا نبصره. فالذي يمنع أن الآية ظاهرها بل سياقها يدل على ذلك، على أن هذا الذي أقرب إليه منا حاضر لكن لا نبصر. نعم. نعم.
طيب ما الفرق يا شيخ بين القرب والمعية؟ ما يمكن أن يقال هنا قريب بعلمي أو
لا هو يمكن، لكن القرب يقتضي يعني يقتضي رحمة وعطف بخلاف المعية التي تقتضي الإحاطة.
القرب ما يقتضي يا شيخ العلمي؟
معلوم يقتضي العلم، حتى المعية تقتضي العلم. لكن إذا قيل الله قريب من الكافر أو مع الكافر أيهن أبلغ في التكريم والتعظيم؟ القرب. والكافر لا يستحق أن يقرب منه. إذا كان الله قال يا أيها الذين آمنوا إن من المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، نهاهم عن قرب بيته، كيف يثبت لنفسه أنه قريب منهم؟
قريب من العذاب.
لا ما أصلح، ما أستقي. أما المعية فهي أعم.
فصل
أخذنا ثلاث. نعم.
فصل. ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز الدراري والأموال، فشق ذلك عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإنهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها. قال علي فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم موعدكم الموسم ببدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
إيش؟
الموسم يا شيخ.
موعدكم
الموسم.
نعم.
موعدكم الموسم في بدر.
ببدر. نعم.
موعدكم الموسم ببدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا نعم قد فعلنا. قال أبو سفيان فذلكم الموعد. ثم انصرف هو وأصحابه، فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم، وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي أركب معك؟ قال لا، فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف، وقالوا سمعا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله وقال: يا رسول الله، إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فأذن لي أسير معك. فأذن له، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد. وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله فيخذله، فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه، فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال: محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم، وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله، وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم. فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان:
الظاهر أنه ما أرى، أي ما أظن. نعم.
فقال: ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل، فإني لك ناصح. فرجعوا على أعقابهم إلى مكة، ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد
معبد بن أبي معبد الخزاعي، كما تعرفون أن خزاعة كانت
عيبة
نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذل عنه، خذل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن من أساليب الحرب التخذيل والإرجاف بالعدو، بأن يقال: عندنا عدد كثير، عندنا عدة عظيمة، عندنا شجعان، عندنا كذا، عندنا كذا، مما ينزل الرعب في قلوب الأعداء. فهذا الرجل جزاه الله خيرا خذل أبا سفيان عن رجوعه للنبي عليه الصلاة والسلام حتى رجع إلى مكة. نعم.
شيخ بالنسبة للآية في حياة الشهداء، ورد أن أجواءهم تكون في طائر خضر تطوف في الجنة.
إيش؟
أجواءهم تكون في أرواحهم تكون في جو طائر خضر تطوف في الجنة.
نعم.
وأبدانهم تكون في الأرض. في البعد يا شيخ.
ها؟
في البعد.
ترجع الأرواح إلى أجساد.
ما تكون مخلدة الأرواح في الجنة؟
ها؟
تكون مخلدة الأرواح في الجنة؟
ترجع إلى أجسادها وتكون فيها، ويحشر الناس على هذا. نعم. ها؟ حياة برزخية، ما هي حياة دنيوية جسدية، لا، حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها.
شيخ المخذب والمبتدع لو كان كذب كلامه،
نعم،
لو كان كذب تكلم بالكذب العدو يخوله،
هو الأحسن أن يكون تورية، الأحسن أن يكون تورية كما كان رسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها. لكن الكذب في الحرب رخص فيه كثير من أهل العلم.
يدخل في قوة الحرب خدعة.
أي نعم.
الله سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إلينا من حبل الوريد.
نحن أقرب. نعم.
أن المقام التيمي مقصود بالملائكة.
نعم.
ليس تأويل.
أي تأويل دل عليه اللفظ. إذ يتلقى المتلقيان. لأنه قيد.
والأول
أي
ها؟ لا يقول أقرب إلي منكم ولكن لا
تبصرون، أيضا قيد قوله ولكن لا تبصرون، يدل على أنهم ملائكة، لأنهم هم الذين يمكن أن يكونوا قريبين من الميت ولا يبصرهم، أما الله عز وجل فوق السماء. نعم.
هل لك، فقال: هل لك أن تبلغ محمد الرسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت إلى مكة؟ قال: نعم. قال: أبلغ محمداً أننا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. فلما بلغهم قوله قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم.
إذن الذين قال لهم الناس من؟ الذين قال لهم الناس، الذين قال لهم الناس من الناس؟ معبد ابن أبي معبد بعد ابن أبي معبد الخزاعي. إن الناس من؟ أبو سفيان وأصحابه. هنا وفي هذه الآية استعمال العام مرادا به الخاص، وهو كثير في القرآن. قال الله تعالى عن ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. وهي لم تدمر كل شيء، بدليل قوله: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم.
فصل.
جمال.
أحسن عليك. يقول هنا يقول ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة فقال هل لك أن تبلغ محمدا؟ يعني المخذل الآن هذا المشرك.
نعم.
المخذل ليس أبو محمد.
ولقي أبو سفيان. اي نعم هذا نعم هو غير معبد من الله توهمنا بهذا مع انه معروف انه هو لكن سبحان الله سياق
قوله بعض المشركين
اقول سياقه يدل على انه مشرك
لكن عند ابو سفيان الشيخ مشرك
تراجع ها
مشرك عند ابو سفيان
على كل حال تراجع ان شاء الله نعم فصل
وكانت وقعت أحد يوم السبت في سابع شوال سنة 3 كما تقدم فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم فلما استهل هلال المحرم بلغه أن طلحة وسلمة بن خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث أبا سلمة وعقد له لواء وبعث معه 150 رجلا من الأنصار والمهاجرين فأصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا كيدا فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة فصل
أنت لا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة هذا مبدأ الدرس فوائد إيش من هناك طيب قال الله تبارك وتعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله من فوائد هذه الآية بيان علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب لقوله تحبونهم ولا يحبونكم لأن المحبة والكراهة من أعمال القلوب ولا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى لكن لها آثار تدل عليها ومن فوائدها التحذير ممن يهدي إليك أو يبدي لك أنه ناصح لك وقلبه كاره لك لأن المقصود من هذا من قولها أنتم لا تحبونهم إلى آخره التحذير من هؤلاء فلا تغتر أنت بها شيبة فلا تغتر بمن ظاهر حاله النصح بل قس الأمور بالأفعال لأن الأفعال هي التي تبين حقيقة الأمر فكم من إنسان يقول لك قولا وهو على خلاف ما يقول لك ولكن الأفعال هي التي تبين ومن فوائدها أن هذه الأمة الإسلامية تؤمن بجميع الكتب بقوله وتؤمنون بالكتاب كله أما اليهود فيكفرون بالإنجيل ويكفرون بالقرآن وأما النصارى فيكفرون بالقرآن ومع ذلك هم كفار لأن من كفر بكتاب مما أنزله الله فهو كافر بجميع الكتب وقد مر علينا تقرير هذا مرارا وأن من آمن ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع وأن من كفر ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع وكذلك أيضا من كفر ببعض الكتب فقد كفر بالجميع وكذلك من كفر ببعض الشريعة فقد كفر بالشريعة كلها لأن الشريعة واحدة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء يخادعون المؤمنين لقوله إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ومن فوائدها أن العبرة بالأفعال لا بالأقوال، لقوله إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني أنهم من شدة غيظهم يعضون أناملهم كأنكم أنتم الذين بين أضراسهم، ليمضغوكم مضغا من شدة الغيظ والحنق. ولهذا تجد الناس حتى الآن إذا أراد شخص يتواعد إنسان أخذ أصبعه هكذا وقام يهز برأسه وعاض نصبه، نعم، لشدة غيظه. نعم. ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله من الغيظ، لأن من للسببية، من للسببية أي بسبب الغيظ. وإثبات الأسباب شيء معلوم ظاهر، ولو تأملت لوجدت أن كل مسبب له سبب قطعا، وأن جميع الأشياء يجعل الله لها أسبابا تحصل بها. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للمسلم أن يكون قويا صارما أمام أعدائه، لقوله قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. طيب، ومن فوائدها إثبات علم الله عز وجل لما في القلوب على وجه صريح، لقوله إن الله عليم بذات الصدور. وهذا ودلالة هذه الجملة على علم الله بما في القلوب دلالة مطابقة، ودلالة قوله ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم دلالة التزام. واضح؟ طيب، ثم قال الله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن العدو إذا أصاب عدوه حسنة ساءته، وإذا أصابه سيئة فرح بها. وقد جعل الفقهاء رحمهم الله هذا ضابطا في العداوة حينما تكلموا في باب الشهادات على أن العدو لا تقبل شهادته على عدوه، قالوا في ضابط العدو هو من سره مساءتك وساءه مسرتك. مأخوذ من هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية بيان أن العدو مهما أظهر لك من الصداقة فإنه كاذب، لأن الذي يسوءه حسنتك لا شك أنه ليس بصديق، والذي يفرح بمصيبتك لا شك أيضا أنه ليس بصديق وإن تظاهر بالصداقة. ومن فوائد الآية بيان شدة عداوة هؤلاء للمؤمنين الذين اتخذوهم بطانة، فكيف تتخذونهم بطانة وهم يساءون بما يسركم ويسرون بما يسوءكم. ومن فوائدها التحذير من تولية اليهود والنصارى لأمور المسلمين القيادية، كأن يجعلوهم مدراء أو وزراء أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنهم لا يألون لنا خبالا ويسرون بما يسوءنا ويساءون بما يسرنا، فكيف نتخذهم بطانة نوليهم أمورنا القيادية من إدارة أو رئاسة أو غيرها. ومن فوائدها أن أعداءنا لا يألون جهدا في الكيد لنا، ولكن نداوي هذا بالصبر والتقوى. بالصبر على أي شيء؟ الصبر على كل ما يجب الصبر عليه من أوامر نقوم بها، أو نواهي نتركها، أو سياسات نتبعها ونكون ثابتين على مبدأ. ليس كل يوم لنا سياسة، بل نكون ثابتين على مبدأ معين نصبر عليه. ومن فوائدها، من فوائد هذه الآية، أن بالصبر والتقوى دفع الأعداء، تقول إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم. طيب، وما فعلوه علنا هل يضرنا لو صبرنا واتقينا؟ ها؟ لا يضرنا من باب أولى، لأن الكيد الذي يكون بالمكر والخديعة إذا كان لا يضرنا مع الصبر والتقوى، فما كان ظاهرا بينا فهو من باب أولى. ومن فوائد الآية إحاطة الله سبحانه وتعالى بعمل هؤلاء. من أي ناحية؟ من حيث العلم فقط، في كل شيء، في العلم والتدبير وإحباط أعمالهم وتدميرهم وغير ذلك، فالله محيط بهم من كل وجه. ولكن قد يبتلي الله بهؤلاء الأعداء ويحصل من كيدهم ما يضر، لفوائد كثيرة، منها أن ينال المسلمون الصبر على المؤذي، وأن يرجعوا إلى الله عز وجل فيقيموا الدين. ومنها أن من فوائدها أيضا أن العدو يطغى ويرتفع ويعلو، فإذا بلغ القمة في العلو رمى به الله سبحانه وتعالى في السفل، فيكون نزوله من العلو إلى السفل أشد من نزوله من أثناء الطريق. ولهذا الذي يسقط من السقف يكون أشد ممن لو سقط من أثناء الدرج، فالله سبحانه وتعالى قد يملي للظالم حتى يتمادى في ظلمه وطغيانه، حتى إذا ظن أنه بلغ القمة حط به إلى أسفل السافلين، فصار ذلك أشد وأعظم. وقد نبه الله على ذلك في سورة آل عمران فقال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. مع أنه في ذلك الوقت كان الظفر لمن؟ كان الظفر للمشركين في أحد، لكن جعل الله ذلك سببا لمحقهم، لأنهم إذا شموا رائحة النصر ازدادوا في طغيانهم وقووا، ثم تكون النكبة. ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان أن ينتظر نصر الله عز وجل، وأن يثق بوعده، لقوله: والله بما يعملون محيط. يعني فلا تظنوا أن أمرهم هذا كائن بدون قدرة الله عليه، بل الله تعالى قادر عليه ومحيط به. ثم قال عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى آخره. من هنا إلى آخر الآيات حوالي 50 آية، كلها في غزوة أحد. فمن فوائدها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في أول النهار، لقوله: وإذ غدوت، أي خرجت في الغدوة وهي أول النهار. ومن فوائدها حسن تدبير الرسول عليه الصلاة والسلام في الحرب، لقوله: تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ومن فوائدها أنه ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين، ويعرف كل واحد منهم مكانه وعمله، حتى لا يحصل ازدواج يضر بالجيش. كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به، ويقول: أن اجلس مكانك وهذا عملك واستمر عليه. لأن في النظام، ولا سيما في مثل هذه المواقف، فائدة كبيرة. النظام مطلوب حتى في أعمالك اليومية في نفسك، فكيف بمثل هذه الأعمال الكبيرة؟ ومن فوائدها شهادة الله سبحانه وتعالى للذين خرجوا في أحد بأنهم مؤمنون، لقوله تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، لأن المنافقين انخزلوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال، فقد رجعوا من أثناء السير. ومن فوائدها، من فوائد الآية، إثبات هذين الاسمين لله وهما السميع والعليم. ومن فوائدها أنه ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين ويعرف كل واحد منهم مكانه وعمله حتى لا يحصل ازدواج يضر بالجيش. كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به ويقول أن أجلس مكانك وهذا عملك واستمر عليه، لأن في النظام ولا سيما في مثل هذه المواقف فائدة كبيرة. النظام مطلوب حتى في أعمالك اليومية في نفسك، فكيف بمثل هذه الأعمال الكبيرة؟ ومن فوائدها شهادة الله سبحانه وتعالى للذين خرجوا في أحد بأنهم مؤمنون، لقوله تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، لأن المنافقين انخزلوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال، فقد رجعوا من أثناء السير. ومن فوائدها، من فوائد الآية، إثبات هذين الاسمين لله وهما السميع والعليم. فالسميع يتعلق بالأصوات، والعليم يتعلق بما هو أعم، بما يدرك بالسمع وما يدرك بالبصر وغير ذلك. فالعليم هو من أوسع الأسماء دلالة. ثم قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في هذه الآية دليل على أن طائفتين من المؤمنين همتا بالفشل، ولكن الله ثبتهما، همتا بالفشل أن يرجع كما رجع المنافقون. وفيه من فوائدها أن الدعاية ولو كانت باطلة ربما تؤثر حتى على المؤمن. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى قد يلطف بالمؤمن حتى يثبته على الحق، لقوله والله وليهما. ومن فوائدها منة الله على هاتين الطائفتين، حيث إن الله كان وليا لهما، ولهذا فرحت الطائفتان بهذه الولاية أن الله وليهما. ومن فوائدها وجوب التوكل على الله، وأنه من مقتضى الإيمان، لقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يتوكل على الله لا سيما في هذه المواطن التي يشتد فيها الأمر على المسلم بل على المؤمن، وأن لا ينظر إلى الأمور نظرا ماديا، لأن وراء الأمور المادية وراءها ما هو أعظم منها، وهي قدرة الله سبحانه وتعالى التي تقضي على كل هذه الأمور المادية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن فوائد الآية أنه كلما قوي الإيمان قوي التوكل على الله، لقوله على الله فليتوكل المؤمنون، بناء على قاعدة معروفة، وهي أن ما علق على وصف يقوى بقوته وأضعف بضعفه. ثم قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذا مبتدا درس الليلة. طيب، يقول الله عز وجل مبينا نعمته على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل وعلى الأمة جمعاء، لأن انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتصار لجميع الأمة إلى يوم القيامة، بل إن انتصار الرسل السابقين انتصار للمؤمنين إلى يوم القيامة. ولهذا صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا شكرا لله على نعمته بإنقاذ موسى وقومه وإهلاك فرعون وقومه، وقال اليهود نحن أولى بموسى منكم. يقول عز وجل ولقد نصركم الله ببدر، والجملة هذه مؤكدة بأمور ثلاثة: الأول القسم المقدر، والثاني اللام، والثالث قد، لأن التقدير والله لقد نصركم، والله لقد نصركم الله. والنصر هو أن يجعل الغلبة لهؤلاء على هؤلاء، فمن جعل الله لهم الغلبة فقد نصرهم. وللنصر أسباب، النصر أسباب خمسة: أولا الإخلاص لله، بقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع الأمر بالمعروف، والخامس النهي عن المنكر، يقول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالأسباب خمسة، عدها يا خالد.
الإخلاص لله عز وجل، ودليله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم في آخر الآية.
وش نريد الشاهد إلى قوله
يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
نعم.
الثانية إقامة الصلاة، الثالثة إيتاء الزكاة، الرابعة الأمر بالمعروف، والخامسة النهي عن المنكر، من قول الله تعالى الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة
إن مكناهم في الأرض نعم. يقول عز لقد نصركم الله ببدر، الباء هنا بمعنى في، فهي للظرفية، ولا غرابة أن تأتي الباء للظرفية كما في قوله تبارك وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل، فقول ببدر أي في بدر، وبدر مكان معروف ولا يزال حتى الآن معروفا بين مكة والمدينة. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعير لقريش قدمت من الشام ندب أصحابه إلى الخروج إليها لأخذها، لأن قريشا أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم، وهم حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أموالهم حلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فندب أصحابه أن يخرجوا إليهم، وخرجوا في عدد قليل وعدة ضعيفة، خرجوا نحو 300 رجل وبضعة عشر رجلا على 70 بعيرا وفرسين فقط يتعاقبونها، الرجلان على بعير والثلاثة على بعير، على أنهم يريدون إيش؟ العير. ولكن أبا سفيان وهو أمير العير أخذ نحو الساحل، ساحل البحر، لا على الطريق المعروف، وأرسل صارخا إلى أهل مكة يستنجدهم لحماية عيرهم، ثم لما نجا أرسل إليهم أنه نجت العير، ولكنهم كانوا قد تأهبوا للخروج لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا بكبرائهم وزعمائهم على الوصف الذي ذكره الله عز وجل، خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وقال لهم الشيطان لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، ولكنه خانهم. فلما ترعت الفئتان نكس على عقبيه، خرجوا ما بين 1900 ومعهم النساء لأجل أن يشتد قتالهم خوفا على نسائهم، لأنهم خرجوا بالنساء وجعلوهن بالخلف. فحصلت المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في قلة عدد وعدد، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم. ولهذا قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة جمع ذليل، كأعزة جمع عزيز. طيب، أذلة من أي ناحية؟ من ناحية العدد ومن ناحية العدد. ف300 وبضعة عشر رجلا بالنسبة ل900 إلى 1000 يعني أقل من الثلث، والذي معهم من العدة ليس بشيء، 70 بعيرا وفرسا، ولكن الله نصرهم سبحانه وتعالى. قال: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا الله، ألف هذه للتفريق، يعني فبهذا النصر الذي نصركم الله يجب عليكم أن تتقوا الله، وأن لا تجعلوا النصر سببا للأشر والبطر كما يفعله من ليس عنده إيمان. إذا انتصر على عدوه جعل هذا سببا للأشر والبطر، ودخل البلد وهو يغني ويطرب. نعم، كما ذكر عن بعض مذيعي العرب أيام حربهم مع اليهود، يقول: غدا تغني أم كلثوم في تل أبيب. سبحان الله، هذا جزاء النعمة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه دخل مكة عام الفتح وهو من أعظم الانتصارات، متأطئا رأسه خاضعا لله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن الإنسان إذا انتصر أن لا يجعل هذا الانتصار سببا للأشر والبطر، بل يجعله من نعمة الله سبحانه وتعالى، ويتق الله. ولهذا قال: فاتقوا الله. وقوله لعلكم، نعم، اتقوا الله، التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله. وبماذا نتخذ الوقاية؟ بماذا تكون الوقاية؟ بإيش؟ هنا ما هي الوقاية من عذاب الله؟ بماذا تكون؟ يقول: بماذا تكون الوقاية؟ يعني ما الذي يقيك من عذاب الله؟ نعم، فعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا سألنا سائل ما هي التقوى، قلنا هي فعل الأوامر وترك النواهي، لأنك إذا فعلت الأوامر واتقيت النواهي وتركت النواهي فقد أخذت بالوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. وقول لعلكم تشكرون، لعل هنا للتعليل، أي لأجل أن تنالوا شكر الله. فالتقوى هي شكر الله، التقوى في الحقيقة شكر لله عز وجل، أي من أجل أن تنالوا الشكر، أي درجة الشاكرين. وشكر النعمة يكون حجاج إيش؟ نعم.
قال ابن القيم: شكر الله في ثلاثة أمور، بشكر بالقلب وباللسان وبأن تصرف في طاعة الله عز وجل.
يكون بالقلب واللسان والجوارح، الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما شكر القلب فأن تعتقد بأن هذه النعم من الله فضلا منه ومنه، وأنه ليس لك منها إلا فعل السبب الذي أذن لك فيه. وأما حقيقتها فهي من الله، تؤمن بذلك، ولا تكون كما قال القائل إنما أوتيته على علم عندي، بل قل أوتيته بفضل الله ورحمته، حتى وإن كان من عملك. نعم. أما إذا كان من فعل الله فهذا واضح أن كل إنسان ينسب إلى الله. ومع ذلك من الناس من لا ينسب ما كان من فعل الله إلى الله. إذا حصل المطر قال مطرنا بنوء كذا وكذا، ولهذا قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر، فلما انصرف أقبل إلينا فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن لابد أن تعتقد في قلبك أن النعمة ممن شاكر من الله، وأن ما يحصل منك في جلب هذه النعمة ما هو إلا سبب مأذون فيه من الله عز وجل. طيب، ثانيا اللسان، أن تثني بها على الله، لا أن تقولها فخرا على عباد الله، بل تثني فتقول الحمد لله الذي أعطاني كذا وكذا، لقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ثالثا أن تعمل بجوارحك بطاعة الله، أن تعمل بجوارحك بطاعة الله، ولا سيما فيما يتعلق بهذه النعمة بخصوصها. فليس من الشكر إذا رزقك الله مالا أن تشتري به دخانا تشربه، لأن هذا استعانة بنعمة الله على معصية الله، أو أن تشتري به آلة له تتلهى بها، فإن هذا ليس من الشكر، بل من الشكر أن تجعل النعمة معينة لك على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد قال أحد الشعراء أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. يدي هذه الجوارح، ولساني القول ثناء الله بالنعمة، والضمير المحجب الاعتقاد. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم قال إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أولا في هذه الآية قولهم منزلين فيها قراءة سبعية منزلين بتشديد الزاي، وقول مسومين فيها قراءة سبعية أيضا مسومين بالبناء للمجهول. طيب، يقول إذ تقول للمؤمنين، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخطابات التي تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر علينا أن الخطابات الموجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما دل الدليل على أنه خاص به، والثاني ما دل الدليل على أنه عام للأمة، والثالث ما لم يدل عليه الدليل لا هذا ولا هذا. فما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به، مثل هذه الآية إذ تقول للمؤمنين ألن يكفكم، وإذ تقول للذي أنعمت عليه، للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، هذا خاص. ألم نشرح لك صدرك، هذا خاص. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا أيضا خاص، وإن كان الأمة يشمله يجب عليها التبليغ من جهة أخرى. الثاني ما دل الدليل على العموم، ما دل الدليل فيه على العموم كقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا واضح أنه عام، لأنه قال يا أيها النبي إذا طلقتم، فوجه خطاب أولا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم عمم في الحكم فقال إذا طلقتم. الثالث ما لم يدل الدليل عليه لا هذا ولا هذا فهو عام بلا شك، حكمه عام، لكن هل الخطاب عام من حيث اللفظ أو لا؟ الذي يظهر أنه عام حتى من حيث اللفظ، وذلك لأن الخطاب للإمام خطاب لمن تبعه، ولهذا لو قال الوزير مثلا للقائد اذهب إلى الجهة الفلانية كان ذلك الخطاب له ولمن كان تحت امرته، ولمن كان تحت امرته. كذلك الخطاب إذا وجه للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدل الدليل على أنه خاص به فهو شامل له وللأمة جميعا. وقال بعض العلماء إنه لا يشمل الأمة، وأن الخطاب له وحده، ولكن على الأمة الاتباع، ولكن على الأمة الاتباع. وأنتم إذا تأملتم وجدتم أن الخلاف قريب من اللفظ، لأنهم متفقون على أن الحكم عام، لكن هل الأمة تدخل في ضمن هذا الخطاب أو تدخل بخطاب آخر لأنها مأمورة بالاتباع؟ هذا محل الخلاف، والحقيقة أنه أنك إذا تأملته وجدت أنه قريب من الخلاف اللفظي.
بارك الله فيك. بعض الناس يكثر من الأشياء المباحة حتى يخشى عليه الإسراء، فإذا نصحته قال أما بنعمة ربك
هنا نقول له ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نحن لسنا نقول لك إذا كنت غنيا فاخرج في ثياب الفقراء ولا تأكل إلا ما يأكل الفقراء، نقول كل ما يأكل الأغنياء والبس ما يلبس الأغنياء، لكن لا تسرف. نعم.
كثر الطائفتان من المسلمين.
نعم.
كانت إحداهما تغنم ما تأخذ من الأخرى من سلاح، هل يحل الأخرى أن تغنم كذلك؟
ما فهمت.
المسلمين أليس لا يغنمون؟
إيش؟
أموال المسلمين أليس لا تغنم؟
لا تغنم؟
أي في حال قتال؟
إذا كان ينقرض قتال ما هو؟
يعني مثل
إذا كان لعصبية أو رئاسة فلا شك انه ظلم ولا يجوز، ولا تحل به الاموال ولا النفوس. اما اذا كان باغي فيجب ان الباغي يقاتل حتى يفيء عن بغيه، كما قال الله عز وجل.
لكن يؤخذ سلاحه.
نعم
يؤخذ سلاحه،
معلوم يؤخذ سلاحه، لاننا لو قتلناه وقدمنا على اخذ السلاح ولم ناخذه ارتد علينا به فناخذه، ثم عاد هل يكون غنيمة أو لا؟ هذا ينبني على من نقاتل، إذا كان من نقاتله كافرا فهو غنيمة، وإذا كان غير كافر فهذا محل نظر. نعم.
شيخ حسن عليك، ولاية الكفار يعني عدم ولاية الكفار في الأمور العامة ولا يعني في أمور خاصة؟
لا في أمور قيادية، أما الأمور الغير قيادية مثل بناء أو شبه ذلك كعامل عندك فهذا ليس فيه شيء، إلا في هذه الجزيرة العربية فإنه لا ينبغي أن يجلب إليه الكفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجهم من جزيرة العرب، وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والخبث هنا يشمل الخبث الشخصي والخبث العملي، فإذا كثر الخبث من المسلمين أوشك الله أن يهلكهم، وإذا كثر الخبث من الأشخاص غير المسلمين يعني بأن جاء كفار إلى البلد فهو أيضا يوشك أن الله يأخذهم تأخذهم.
طيب يا شيخ، الأشياء التي ليست عندنا
نعم
ترى عندهم وهي في أمور ريالية
إيش؟
الأشياء ليست عندنا أو ليس لنا خبرة فيها وهم لهم خبرة
نعم،
فلا بد أن نعطي بعض القيادات حتى نتعلم منهم أو يساعدونا في شيء.
لا، هذه مسائل قد تكون عارضة ما هي دائمة، ولهذا لسنا منهيين احنا ان نتعلم منهم ما يعلمونه، او مثلا ناخذ من خبراتهم، هذه فيها فائده لنا.
هل يجوز لشيخ توليه بعض اهل الفرق الضاله الذين يحقدون على اهل السنه والجماعه مثل الرافضه او غيرهم توليتهم امور قياديه؟
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بضاعتكم من دونكم لا يألون خبالا من دونكم يعني من سواكم، كل إنسان نعرف أنه لا ينصح لنا فإنه لا يجوز أن نوليه. هنا نعم
أقول
إيش
قال قول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره الذين قولها الذين مكناهم في الأرض، بعض الناس يقول يعني ظاهر الآية إن مكناهم في الأرض أقاموا يعني بعد التمكين يقيمون.
نعم، هذه من أسباب النصر ما في شك. فإذا علم الله أن هؤلاء القوم من نيتهم أنهم إذا مكنوا من الأرض أقاموا الصلاة، هذا من أسباب النصر.
يعني ولو كان حالهم مو بلازم الحال التي قبل النصر،
لأن الذي هذه إرادته قبل الانتصار فهو عليها بلا شك. نعم.
بالنسبة لقول الله تعالى لعلكم تشكرون، بعضهم يا شيخ يقول هذا أيضا لعل تحتمل الترجي لكن باعتبار المخاطبين.
أنا ما له داعي، لأنك للترجي باعتبار المخاطبين صرفتها عن ظاهرها.
تبقى على أصل العلل
لا أبدا أبدا، هي للتعليل، فهي للتعليل أقوى، يعني كون التقوى سبب للشكر هذا أقوى بلا شك.
يعني خطأ
السبب. إيه نعم نعم، هذا خطأ.
متى يكون إضافة المطر إلى الزمن
الجاري؟ إيش؟
إضافة المطر إلى الزمن الجاري متى يكون؟
إذا أضفت المطر إلى الزمن باعتباره ظرفا له لا سببا له، يعني مثلا قلت مطرنا في نوع كذا، يعني مطرنا مثلا في نوع الشولة، نعم، فهذا معنى في نوع النعائم اللي يسمون عندنا الشبط، هذه ما فيها بأس. ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوع كذا، ويجوز أن يقول مطرنا في نوع كذا، ولكن العامة عندنا يجعلون الباء بمعنى في، فيقول مطرنا في إشباط، مطرنا في المربعانية، ويحطوا بالباء بالمربعانية بالموسم. إيه نعم، على أن الباء عندهم بمعنى في، والعبرة بالنية.
شيخ، كيف تقول المؤمنين إذ يتعلق بالنصر ويتعلق بالكفر؟
هذه تنبني على أن هذا هل هو في بدر أو في أحد؟
أظن في بدر بعد قضية
فيها خلاف سنذكره إن شاء الله. بعض العلماء يقول هذه في بدر، بعضهم يقول في أحد، فالذين قالوا إنه في بدر قالوا إن قوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هذه الآية يعني معترضة في القصة، لأن قوله وإذ غدوت من أهلك بالاتفاق يراد به غزوة أحد. هنا
قرأنا
نعم
قرأنا في
الزاد. نعم، بس يمكننا لخ ما حضر.
شيخ،
نعم
شيخ، إذا ولينا الكافر صارت عند نفسه عزة يتعزل بها على المسلم،
نعم،
ولا يعطيه حتى كل الكفر لأنه حاقد
يعني. نعم،
كيف نولي؟
لا ما نولي، إذا خذنا من هذا ما نولي، إذا أخذنا من هذا المحظور فلا نوليه.
إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم.
كيف؟ من فورهم هذا؟
ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو أنهم ينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم إلى آخره. قوله إذ هذه ظرف، والقاعدة في اللغة العربية أن الظرف والجار والمجرور لا بد له من متعلق، وذلك لأن الظرف والجار والمجرور يقعان موقع المفعول به، وما كان واقعا موقع المفعول به فلا بد له من عامل يكون واقعا عليه. وقوله إذ تقول، إذا قلنا إنها تحتاج إلى متعلق فأين متعلقها؟ قيل إن متعلقها قوله ولقد نصركم الله ببدر نصركم إذ تقول للمؤمنين، ولكن هذا قول ضعيف. والقول الثاني أنها بدل من قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والتقدير وإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، التقدير إذ تقول للمؤمنين، إذ غدوت إذ تقول للمؤمنين، وهذا أقرب. ثم إن قوله إذ تقول للمؤمنين الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخطاب الخاص به الذي لا يتعدى إلى الأمة. وقول للمؤمنين يعني بهم الصحابة رضي الله عنهم، ووصفهم بالإيمان دون الصحبة لأنه أعني الوصف بالإيمان هو مناط النصر في كل وقت حتى فيما بعد الصحابة، فإن الله ينصر الذين آمنوا. ألن يكفيكم، ألن يكفيكم هذه مقول القول، أي تقول لهم هذا الكلام، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. قال أهل العلم إن الصحابة رضي الله عنهم بلغهم أن المشركين صار بعضهم يمد بعضا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ألن يكفيكم أن يكون كافيا لكم هذا الأمر أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بثلاثة آلاف من الملائكة، الملائكة هم عالم الغيب خلقهم الله تعالى من نور ووجه لهم عبادات وأعمالا يقومون بها لا يعصون الله فيها ويفعلون ما يؤمرون، فليس عندهم استكبار تكون به المعصية، وليس عندهم عجز يكون به تخلف الفعل، بل هم سامعون مطيعون قادرون على تنفيذ أمر الله، بخلاف البشر فإنه يكون عندهم استكبار فيعصون الله، ويكون عندهم عجز فلا يقدرون على تنفيذ أمر الله. أما الملائكة فعندهم قوة لا يعجزون عن امتثال أمر الله، وعندهم انقياد تام فلا يعصون الله سبحانه وتعالى. وقوله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، منزلين من أي مكان؟ من السماء، لأن الأصل أن مكان الملائكة السماء، ولكن هناك ملائكة يكونون مع الإنسان كالكرام الكاتبين والحفظة الذين يتعاقبون على الإنسان، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وإلا فالأصل أنهم في السماء. وقول المنزلين فيها قراءتان، منزلين ومنزلين، فعلى قراءة التخفيف تكون من أنزل، وعلى قراءة التشديد تكون من نزل، والمعنى واحد، معنى واحد، والذي ينزلهم هو الله سبحانه وتعالى لأنهم ينزلون بأمره. قال الله تعالى بلى هذه لإثبات أو للتقرير، تقرير الاستفهام، ألم يكفيكم؟ بلى يعني يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين. وحجاج أظنه ليس معنا اليوم، بالقلب أو بالجسم؟ نعم. طيب يقول بلى يعني يكفيكم هذا الإمداد، لكن بشرط إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بأكثر مما قلت لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ألي يكفيكم أن يمدكم بثلاثة، لكن إن صبرتم واتقيتم أمدكم الله بأكثر، ولهذا قال يمددكم ربكم بخمسة آلاف. فهنا شيئان، ثلاثة آلاف من الملائكة هذا وعد به الرسول عليه الصلاة والسلام، خمسة آلاف من الملائكة زائد على الثلاثة هذا تكفل الله به، لكن بشرط الصبر والتقوى، شرط الصبر والتقوى. وقوله يأتوكم من فورهم هذا أي يأتوكم من الجهة التي جاءوكم منها في وقت مبادر، لأن الفور معناه المبادرة بالشيء، فالمعنى أنهم إذا باغتوكم وأتوكم من فورهم فإنه يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. فالشروط إذن ثلاثة، الصبر، الثاني والثالث أن يأتوهم من فورهم هذا، فإن الله يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة ليسوا منزلين فقط بل مسومين أي معلمين علم الجهاد وعلم القتال، وهذا أبلغ من مجرد الإنزال. فالله سبحانه وتعالى تكفل بالزيادة، وهذا يعود إلى الكمية، وتكفل بالقوة والشجاعة، وهذا يعود إلى الكيفية. وقوله مسومين، نعم أي معلمين بعلامات القتال، لأن العادة أن الشجعان يجعلون لهم علامات فوق علامة الحرب حتى يعرف بها الشجاع من غيره. هذه الآية أو هذا الإمداد اختلف أهل العلم هل هذا في بدر أو في أحد، فإن كان في بدر ففيه إشكال، حيث إن الله تعالى ذكر أن الله أمدهم في بدر بألف من الملائكة، فقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وهنا قال ثلاثة آلاف وخمسة آلاف، لكن جمعوا بينهما بأنه لا مانع أن الله استجاب لهم فأمدهم بألف من الملائكة ثم زيد فيهم إلى ثلاثة آلاف ثم زيد فيهم إلى خمسة آلاف إذا تمت الشروط. وبناء على هذا القول يكون قوله إذ تقول متعلق بنصر. والقول الثاني أن هذه الآية في أحد وليست في بدر، لأن الذي في بدر كان الأمر فيها غير مشروط، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وهذه مشروط، ولم يحصل الشرط فلم يحصل المشروط،
أي أن المسلمين في غزوة أحد لم يحصل منهم الشرط الذي شرطه الله وهي التقوى والصبر، وذلك لأنهم حصل منهم تنازل وفشل ومعصية فلم يكونوا على الحال التي يستحقون بها ما شرط الله لهم. وهذا القول أصح وأقرب، أن يكون المراد بذلك غزوة أحد وأنه لم يحصل الإمداد، لأن الإمداد كان مشروطا بشرط لم يتحقق. وعلى هذا فلا يبقى إشكال بين الآيتين، لأن كل آية نزلت في غزوة. ثم أنه يجب أن نعلم أن الذي وعدهم به الرسول عليه الصلاة والسلام غير الذي وعدهم الله به، فليس الكلام من متكلم واحد بل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله سبحانه وتعالى. فالرسول قال ألن يكفيكم أن يمدكم، والله قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة المسومين. ثم قال الله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم. جعله الضمير قيل إنه يعود إلى الإمداد أو إلى الوعد به بالشروط الثلاثة، وقيل إنه يعود إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذ تقول للمؤمنين، يعني أن الله لم يجعل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بشرى لكم، والبشرى هي الخبر بما يسر، وهذه لا شك أنها بشرى، إذ أن المقاتل إذا علم أن الله سبحانه وتعالى سيمده بالملائكة فإنه سوف ينشط ويقوى ويؤمن النصر، بخلاف ما إذا كان لم يحصل له هذا الشيء. وقوله إلا بشرى لكم، ما نعلم هل تعرفون إعراب بشرى؟ مفعول ثاني لإيش؟ الجعل ولا منصوب على الاستثناء؟
مفعول أجل ويا مفعول ثاني لجعل. إذا كان جعل بمعنى صير مفعول ثاني، وإذا كان بمعنى ما هو بمعنى صير بعد مفعول أجل.
إيه ما تصح استثناء؟
لا.
لماذا؟
ما هو مذكور مستثنى منه لأنه هو أداة الحصر.
لأن العامل لم يستكمل معموله. طيب قال ولتطمئن قلوبكم به. ولتطمئن، الاطمئنان معناه الاستقرار وعدم القلق، ولا شك أن طمأنينة القلب فيها راحة للنفس وفيها فتح للتفاؤل والأمل وفيها ثبات على الأمر، بخلاف الإنسان الذي لم يطمئن قلبه فتجده دائما في قلق وضيق. أما إذا اطمئن قلبه فإن ذلك مما يعينه على التحمل والثبات والصبر. ولهذا قال ولتطمئن قلوبكم به. في آية الأنفال يختلف السياق، هنا قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وحذف قوله لكم وقدم الجار المجرور على الفاعل ولتطمئن به قلوبكم في سورة الأنفال، أما هنا ولتطمئن قلوبكم به. وهذا مما يؤيد أن الآيتين ليستا في غزوة بدر، بل آية الأنفال في غزوة بدر وهذه في غزوة أحد، ولم يحصل الإمداد لما عرفتم من تخلف الشرط. ثم قال ومن نصر إلا من عند الله، يعني حتى لو أمددتم بالملائكة 3000 أو 5000 فليس النصر بهم، ولكن النصر من عند الله
وهو الذي يهيئ أسباب النصر، هو الذي يهيئ أسباب النصر، فلا تعتمد على غير الله سبحانه وتعالى مما جعله الله سببا يشاك ويرحت، مما جعله الله تعالى سببا في النصر. قال إن من عند الله العزيز الحكيم، العزيز يعني ذو العزة، وعزة الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر يعني الشرف والسيادة والفضل، مثل أن تقول هذا الشيء عزيز وجوده، يعني أنه منفرد بالصفات الكاملة عن غيره. عزة القهر.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.